سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون.
أزيدك؟
الله يطول عمرك، كتب الله خيرك، سك الله خير.
أزيدك من زوائد خيرك.
الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام
عليكم ورحمة الله.
استغفر الله.
استغفر الله. استغفر الله.
لا إله إلا
الله. اللهم أنت السلام. السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتنا.
من أدعية الرسول ويمطوعنا عبد الله الكمالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتي الكرام، طيب الله أيامكم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم من أدعية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، والذي نذكر فيه شيء من الأدعية النبوية التي كان يقولها سيد الثقلين عليه أتم الصلاة والتسليم، ونذكر بعض الفوائد المستنبطة من هذه الأدعية. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك، لا إله إلا أنت، أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. رواه البخاري ومسلم. أولا أحبتي الأفاضل، راوي هذا الحديث هو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. كان في أيام النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا، وجزء من طفولته كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان من أعلم الصحابة بتفسير القرآن الكريم، وهذا له عدة أسباب، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. وكان رضي الله عنه وأرضاه عنده عقل وحكمة وعلم غزير جدا، فكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقربه دائما من مجلسه ويستشيره ويرجع إليه، لأن الله أعطى ابن عباس فهما دقيقا. وابن عباس رضي الله عنهما هو الذي ناظر الخوارج وناقشهم ورد عليهم في أيام خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. هذا الحديث يخبرنا فيه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك أسلمت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح هذا الدعاء بالثناء على الله عز وجل، ولا بد نتوقف مع كلمة اللهم، فإن معناها يا الله، وهذه الكلمة تستوجب منا وتدعونا أن ننتبه جيدا أن من أعظم علامات الإيمان صدق التوجه إلى الله ودوام هذا الأمر، فمن توجه إلى الله وحده فاز وظفر وأكرمه الله عز وجل بالخيرات العظيمة. نحن ما نقرأ في كل ركعة من ركعات الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نسأل الله عز وجل ونتوجه إلى الله. ومن المناسبات أن النبي صلى الله عليه وسلم علم ابن عباس رضي الله عنهما فائدة، فقال له: يا غلام، إني أعلمك كلمات، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فالموفق من يلجأ إلى الله ويتوجه إليه سبحانه وتعالى، إن مسنا الضر أو ضاقت بنا الحيل فلن يخيب لنا في ربنا أمل، الله في كل خطب حسبنا وكفى، إليه نرفع شكوانا ونبتهل، من ذا نلوذ به في كشف كربتنا، ومن عليه سوى الرحمن نتكل. لذلك على الإنسان أن يلجأ إلى الله عز وجل دائما وأبدا. الكلمة الأولى في هذا الدعاء: اللهم لك أسلمت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين في هذه الكلمة أنه مستسلم لله عز وجل. شو معنى مستسلم؟ أي ينقاد لأحكام الله، يذل لحكم الله سبحانه وتعالى. والتذلل لله عز وجل من أعظم مقامات الإيمان. طيب، اللهم لك أسلمت، ماذا يكون معناها من الناحية التطبيقية العملية؟ واحد يمكن يقول لنا أعطونا المعنى من الناحية التطبيقية العملية. من معاني اللهم لك أسلمت أن يسلم الإنسان للشرع وللدين. وبذكر لكم قصة مفيدة جدا في هذا الموضوع. النبي عليه الصلاة والسلام كان جالس مع الصحابة وما كان في المجلس أبو بكر وعمر، فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر للصحابة قصة، يقول بينما رجل يسوق بقرة يقود هذه البقرة إذ ركبها، فقالت البقرة له: يا هذا، إنا لم نخلق لهذا وإنما خلقنا للحرث. فقال الصحابة: سبحان الله، بقرة تتكلم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فأنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر وما كان في المجلس. يعني معنى كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان أبو بكر موجود لقال لي صدقت، لو كان عمر موجود لقال لي صدقت. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يرعى الغنم إذ عدى الذئب على الغنم فتبعه الراعي فانتزع الغنم من الذئب، فقال له الذئب: كيف أنت يوم السبع يوم لا راعي لها غيري؟ يعني ماذا ستصنع يوم تكون الفتن عظيمة في آخر الزمان، فما يكون مع الأغنام إلا الذئاب؟ هذا من الأمور العجيبة التي تكون في آخر الزمان لكثرة الهرج والمرج والفتن. فقال الصحابة: سبحان الله، ذئب يتكلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأنا أؤمن بهذا وأبو بكر وعمر وما كان في المجلس. يعني لو كان أبو بكر موجود لقال لي صدقت، لو كان عمر موجود لقال لي صدقت. هذا من أعظم مقامات الإيمان، أن يسلم الإنسان لما جاء في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أحيانا بعض الناس يقول لك: لماذا الله عز وجل أمرنا بهذا الحكم؟ ثم هو يجيب نفسه، يعني بعض الناس يطرح السؤال: ما الحكمة من هذا الحكم؟ يعني لماذا أطوف على الكعبة 7 أشواط؟ ليش ما تكون 6 أشواط؟ ليش ما تكون 8 أشواط؟ اتذكر هذه الكلمة في هذا الدعاء النبوي: اللهم لك أسلمت. فالإنسان يجيب على هذا السؤال: هكذا أمرنا الله، وواجبنا أن نستسلم لله عز وجل ونذله وننقاد لشرعه ودينه. طيب بعض الأشخاص يقول: ليش صلاة الفجر ركعتين؟ ليش ما كانت 3 ركعات؟ لماذا لم تكن 4 ركعات؟ هكذا أمر الله. واللهم لك أسلمت. الإنسان إذا استسلم لله عز وجل وفعل ما ذكر في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فقد وفق توفيقا عظيما. مع التنبيه بارك الله فيكم، في الدعاء اللهم لك أسلمت أي في جميع الأمور. إذا كانت هذه المسائل، يعني الاستسلام لله عز وجل، إذا كانت في مسائل هين على النفس يحبها الإنسان فهذا أمر سهل جدا ولا إشكال في ذلك. لكن الاستسلام لله عز وجل قد يكون أحيانا في بعض المواضع وفي بعض الأمور التي تكون ثقيلة جدا على النفس. يعني بعض الأشخاص عند خلاف مع بعض قرابته، فتقول له: يا فلان، هذا الخلاف موجود، لنعرض بارك الله فيك الحلول المناسبة من خلال كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله يقول لنا في القرآن: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. طيب يا فلان، عليك بالعفو والصفح. بجاوبنا يقول لك: هذا الأمر وايد ثقيل على نفسي، صعب جدا إني أعفو وأصفح. اتذكر قول الله عز وجل: اللهم لك أسلمت، استسلمت لله عز وجل. جاء عن عمر رضي الله عنه أن رجلا من الأعراب دخل على عمر وقال لعمر، وعمر أمير المؤمنين: يا عمر، إنك لا تحكم بيننا بالعدل ولا تعطينا الجزل. هذه كلمة يعني مؤلمة، وأن تنقال لأمير المؤمنين هذا شيء ليس بهين. فهم به عمر، بغى يأدبه: ليش تقول مثل هذا الكلام؟ فقال له أحد قرابة هذا الأعرابي: يا أمير المؤمنين، يقول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وهذا من الجاهلين. يقول الراوي: ما تجاوزها عمر وكان وقافا عند كتاب الله. هذا معنى اللهم لك أسلمت. يذل الإنسان لله عز وجل ويخضع لرب العزة سبحانه وتعالى. أحيانا بعض الناس يكون في غضب شديد جدا في موضوع موترنا ونرفزاه لأبعد الحدود، فتأتي إلى هذا الإنسان وتقول له يا فلان تعوذ بالله من الشيطان وريح بالك شوي وقم اذكر الله عز وجل. إذا كان الإنسان ممن ينقادون لأوامر الشرع والدين ويطبق هذا المعنى النبوي اللهم لك أسلمت، يقولك حاضر إن شاء الله. لكن بعض الناس يمشي مع الغضب ويزداد غضبه، ثم يمشي مع هذا الغضب ويزداد غضبه، وتقع أمور لا تحمد عقباها، ثم يندم الإنسان ندما عظيما ولا ينفعه الندم. أحيانا بعض الأشخاص تعرض عليهم بعض المعاملات المالية فتقول له يا فلان ترى هذه المعاملة ما تجوز، واضحة يعني مسألة الحرمة في هذه المعاملة، هذا أمر ما يقبل القسمة على الاثنين، كل المفتين تسألهم يقولوا لك معاملتك هذه حرام، فيها أكل أموال الناس بالباطل أو غير ذلك. الإنسان الموفق اللي يطبق اللهم لك أسلمت يقول لكم إن شاء الله أنا عندي يقين من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. لكن أحيانا يكون المال مال كبير والربح ربح خيالي وفلكي مثل ما يقولون، لكن الإنسان الصادق مع الله يعلم أن الله عز وجل بيعوضه خير، وأنه إذا استسلم لله وطبق ونفذ حكم الله عز وجل فالله ما يضيع من أقبل عليه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام نزل زوجته هاجر وابنها إسماعيل في مكة قبل بناء الكعبة المشرفة، وادي غير ذي زرع، ودعا رب العالمين لهم. فهاجر زوجته قالت الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لن يضيعنا الله، فكتب الله من الخير الشيء الذي ما يعلم به إلا ربنا سبحانه وتعالى. لنتذكر دائما أحبة الكرام اللهم لك أسلمت، فنذل لله ونخضع لله ونطبق ما أمر الله ونتبع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم نوفق لكل خير. فاصل قصير ونعود بعد الفاصل إن شاء الله تعالى.
من أدعية الرسول.
الله يتقبل صيامكم وقيامكم. جمعية دبي الخيرية تنفذ المشاريع الخيرية كبناء المساجد والمدارس والمستوصفات وحفر الآبار في مختلف دول العالم. جمعية دبي الخيرية تدعوكم للتبرع لنكون شركاء في الأجر. للتواصل مع الجمعية اتصلوا على الرقم المجاني 894.
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون.
أزيدك؟ الله يطول عمرك، كتر الله خيرك، سك الله خير.
أزيدك من زوايد خيرك.
الحمد لله الذي أطعمنا وسعانا وجعلنا مسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله.
استغفر الله.
اللهم أنت السلام، أنت السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتنا.
من أدعية الرسول ويمطوعنا عبد الله الكمالي.
عدنا بعد فاصل قصير أحبتي الكرام، وحديثنا موصول في برنامجكم من أدعية الرسول الكريم. ودعاؤنا في هذا اليوم سلمكم الله الحديث الذي رواه ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. رواه البخاري ومسلم. أحبتي الكرام، في هذا الدعاء نبينا صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم لك أسلمت، وهذه تكلمنا عنها قبل الفاصل، وبك آمنت. الإيمان بالله عز وجل، حق الإيمان، هذا عمل صالح عظيم جدا. الله عز وجل يقول والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ونجد في آيات كثيرة جدا الله عز وجل يذكر الإيمان، فالإنسان إذا حقق الإيمان حقق مقام عظيم جدا من مقامات العمل الصالح التي أمرنا بها في شرعنا وفي ديننا. والإيمان يزيد وينقص، وهو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعب الإيمان. لاحظوا إخواني الكرام، عندما يكون عند الإنسان إيمان حقيقي بالله عز وجل، نظرة للحياة تختلف ونظرة للمسائل تختلف. كيف النظرة تختلف؟ عزم ربعة. الإنسان إذا كان عنده إيمان بالله عز وجل، هذه العزيمة يحتسبها لوجه الله عز وجل. يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. أما الشخص إذا ما كان عنده إيمان حقيقي بالله عز وجل، يمكن يرى هذه العزيمة خسارة في المال. بعض الأشخاص مثلا إذا شاف بعض الناس في جهة من الجهات محتاجين مساعدة، وقف معاه وساعدهم وفزعلهم وشرح له كيف تؤدي العمل هذا أو المعاملة هذه وكيف تنجزها، وهو يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى ويريد ما عند الله عز وجل. لماذا هذا الأمر يقع من هذا الإنسان؟ لأنه حقق الإيمان بالله عز وجل. الإيمان بالله إذا حققه الإنسان يفعل في قلبه الأعاجيب. يعني واحد صابر على زوجته ويحسن لها إحسان عظيم جدا، يوم الناس تسأله لماذا؟ قال: يا جماعة أنا أبغى الأجر من الله، هذا الإحسان ما يضيع عند الله عز وجل. واحدة من الأخوات قايمة على بيتها خير قيام، مهتمة بزوجها، مربي عيالها، مجابلة البيت، والبيت ما شاء الله تبارك الله من أحسن البيوت. هذا الأمر إذا احتسبنا فيه الأجر كتب الله لنا الأجر العظيم عنده سبحانه وتعالى. عندما يؤمن الإنسان بالله عز وجل يؤمن بالقضاء والقدر، يعلم أن ما قدره الله خير للإنسان إذا صبر وآمن واحتسب الأجر عند الله عز وجل. لو ابتلي بمصيبة فقادته هذه المصيبة إلى التوبة والإنابة والرجوع إلى الله عز وجل، هذا من علامات الخير وهذا من علامات التوفيق بإذن الله عز وجل. فهذا بارك الله فيكم كله يندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: وبك آمنت. أيضا بارك الله فيكم وبك آمنت تتضمن أيضا أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى. أبغيك تفكر في اسم الله اللطيف، تذكر كم من مواقف صعبة مرت عليك لطف فيها ربنا سبحانه وتعالى بك ونجاك من كروبات عظيمة لا يعلم بها إلا هو سبحانه وتعالى. ويمكن الله عز وجل صرف عنك شرور، يمكن لو الإنسان فكر بالحسبة العقلية هذه المسألة واقعة لا محالة. يذكر أحد الأشخاص أنه كان يرمي الجمرات في الحج قبل التوسعة الأخيرة لجسر الجمرات، فيقول من الزحام الموجود واحد في الطرف الآخر رمى الجمرة، يقول جاءت الحصى تحت الجفن تحت العين يمكن بأقل من سنتي واحد بنصف سنتيمتر، طيب لو شوي ارتفعت لأصابت العين. من الذي حفظ الإنسان؟ إنه اللطيف جل جلاله. نؤمن بأسماء الله وبصفات الله عز وجل، لذلك قال بعضهم: لطف اللطيف بخلقه لا يختفي، فبمنه نكفى الهموم فنكتفي. كم حادث ذقنا به ذرعا ففرج كربه اللطف الخفي، من الله سبحانه وتعالى. فهذا كله يندرج تحت قوله وبك آمنت. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وعليك توكلت. هذه الجملة لا بد نتوقف عندها وقفات عظيمة. صدق التوكل على الله من أعظم أسباب انشراح الصدر. اتك الإنسان متوكل على الله عز وجل. بعض الناس يعني هذه مرت عليه بعض الحوادث، يسأل ويفكر بعد 20 سنة شو اللي بيستوي. يا أخي الكريم، أحيانا الإنسان نعم يخطط لحياته للمستقبل، لكن التفكير بهذه الطريقة ليس بصواب. اللي رزقك قبل 20 سنة ورزقك الآن يرزقك بعد 20 سنة، أنت ابذل الأسباب واستعن وتوكل على الله وعلق قلبك بالله الواحد الأحد.
أذكر مرة أحد الموظفين صار له موقف معين وجت له رسالة إنهاء خدمة، فكان متضايق ومهموم. فجلست معه قلت له يا فلان كم عمرك؟ قال عمري 55 سنة. قلت له 55 سنة هل بت ليلة وأنت جائع؟ قال لا، الله عز وجل أسبغ علي نعم عظيمة جدا وساق إلي أرزاق عظيمة. قلت له الذي رزقك طيلة 55 سنة سيرزقك فيما تبقى من عمرك، فلا تشيل هم، ابذل الأسباب واستعن بالله عز وجل، لكن لا تبدأ تهوجس وتفكر وتذبح نفسك من التفكير. هذا التفكير السلبي قاتل جدا، بل مرض من الأمراض. المهم بارك الله فيكم، مرت أيام يسيرة وسبحان الله العظيم تم استثناء من قرار إنهاء الخدمة. هذا لطف من؟ لطف رب العالمين، لكن على الإنسان أن يتوكل على الله عز وجل. كنت مرة في عزة فواحد يأشر لي على رجل موجود. شو اللي يبطاري هالريان؟ إن الإنسان الميت هذا أسأل الله يغفر له ويرحمه ويرفع درجاته ترك أيتام، والأيتام أطفال صغار. فبعض الناس قال هالأطفال والأيتام منو بيجاب لهم؟ منو بيربيهم؟ فواحد من الحضور فيه تقوى وعبادة أشر لي على رجل كبير موجود جالس في المجلس. قال عبد الله شفت هالريال؟ أنا ما أعرف الريال هذا. قلت له نعم. قال هذا أبوه توفى وهو جنين في بطن أمه، والآن هو طبيب ويعمل في وظيفة الطب. شوفوا لطف الله عز وجل، فالإنسان دائما وأبدا يتوكل على الله ويصدق مع الله سبحانه وتعالى. لذلك بعض أهل العلم يقول من سره أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله. يتوكل الإنسان إذا توكل على الله سبحان الله تجد في قوة وشجاعة، ويذكر قول الله عز وجل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. فالإنسان هنا يكون حقا وصدقا من أقوى الناس. أيضا بارك الله فيكم وعليك توكلت، هذا الأمر يدفع الإنسان إلى حسن الظن بالله عز وجل. يعني الإنسان يقول الله أمرني بأشياء سأفعلها، وأمرني ببذل السبب سأبذل السبب. شو اللي يصير في المستقبل؟ أنا ما عندي علم، لكن أنا أحسن الظن بالله عز وجل إن بعد هالبلاء خير، وبعد هالمحنة منحة، وبعد هذا الألم أمل بإذن الله عز وجل. أحيانا بعض الأشخاص تمر علي بعض المنغصات، بعض المشاكل الحياتية اللي ما تخلو منها حياة، بعضهم يحسن الظن بالله عز وجل يقولك سأبذل الأسباب وأطيع الله عز وجل، ونفس ما مرت علي مواقف ماضية فرجها الله عز وجل سيفرج عني الله هذه الكربة. هو يسعى ويحاول ويجاهد نفسه ويستعين بالله عز وجل لما يأتيه الفرج. وشخص آخر أول ما تأتيه المصيبة يبدأ يتوقع الأسوأ ثم الأسوأ، ويبدأ يفكر ويفكر وما يحسن الظن بالله عز وجل. هذا خطأ عظيم جدا يقع فيه بعضهم. أيضا وعليك توكلت، هذه تجعل الإنسان مطمئن في موضوع الرزق. يعني بعض الناس إذا رزق بأولاد يبدأ يضايق، موهم بتبر رزقهم. يا أخي الكريم هذا الكلام غلط، هذا الولد ياي ورزقه معاه، توكل على الله واستعن بالله عز وجل واطلب من الله المدد والكرم والتوفيق والإعانة، وشوف لطف الله عز وجل كيف سيأتيك. وهذا أمر مشاهد ومجرب. بعض الأشخاص يقول لك أنا متوكل على الله وببذل الأسباب، بدأ حياته موظف عادي واجتهد واستعان بالله ودعا الله عز وجل وصدق مع الله إلى أن أصبح بعضهم يملك ملايين. فالإنسان يستعين بالله سبحانه وتعالى. ونصيحة أحبة الكرام، أن نترك التفكير الزائد والقلق. بعض الناس يبدأ يحاتي، عيالي الحين صغار، طيب إذا وصلوا الجامعة كيف أدبر تكاليف الجامعة؟ يا أخي الكريم استعن بالله، اللي رزقهم هم صغار يرزقهم وهم كبار. دع المقادير تجري في أعنتها، ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين طرفة عين وانتباهتها، يغير الله من حال إلى حال. فلذلك لا تبدأ تفكر تفكير يقضي عليك ويدمر صحتك، بل يصبح أحيانا هذا التفكير عبارة عن مرض نفسي. نعم مرض نفسي، يوصل الأمر ببعض الناس إلى أن يتجذر فيه هذا التفكير ويبتلى بأمراض تصنف بأنها أمراض نفسية حقيقية وواقعية وفعلية. ولو استعان بالله وبسط الأمور وهونها والله تهون عليه كثير من الصعاب. والعامة يقولون كلمة جميلة جدا، هونها وتهون، ومع العسر يسر بإذن الله عز وجل. واستعن بالله وتوكل على الله سبحانه وتعالى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإليك أنبت. من أهم المهمات أن ينيب الإنسان ويرجع إلى الله عز وجل، يكون دائما ممن يرجعون إلى الله، يرجع إلى الله بفعل الطاعات فيكثر من العمل الصالح، ولا يفر من الله عز وجل بل يقبل على الله ويتذكر: اللهم لك أسلمت وإليك أنبت، يعني أستسلم لله عز وجل وأنيب إلى الله سبحانه وتعالى. أيضا بارك الله فيكم، من معاني الإنابة إلى الله عز وجل أن يتوب الإنسان إلى الله التوبة الصادقة. أحبتي الكرام، كلنا نخطئ وعندنا أشياء قد تكون بارك الله فيكم من الذنوب والمعاصي، وهذا الأمر يبتلى به الإنسان، الله يعفو عنه ويتجاوز عنه. ولكن شتان ما بين شخصين، الأول يقول اللهم إليك أنبت فيتوب إلى الله ويجاهد نفسه ويستعين بالله عز وجل، وبين شخص آخر يقول لك طيب أنا سويت الغلطة هذه مرة، خلاص مرة ومرتين وثلاثة ما تفرق، بسويها 100 مرة. هذا جانب خطير موجود عند بعض الأشخاص. وأيضا جانب ثاني، بعض الناس يقول لك أنا سويت الغلطة، منو قال لكم أن هذا غلط؟ هذا مو بغلط، وأنا بجاهر بهذا الشيء، ولا تقولوا لي عيب ولا منقود ولا غيره، مو بفارقة معاي. وفي شخص آخر والعياذ بالله، إذا ابتلي ببلاء وابتلي بمعصية حاول إفساد من حوله. يعني بعضهم مثلا عنده معصية معينة، يقول لك ليش أنا مبتلى بهذه المعصية، بخلي اللي حولي أيضا يسوون نفس عملي. وهذا والعياذ بالله باب خطير جدا من أبواب الإثم. على الإنسان أن يكون من أهل الإنابة إلى الله والرجوع إلى رب العالمين. أفكر الدرب هذا اللي أنا ماشي فيه، هل سيقودني إلى الجنة أم يقودني إلى النار والعياذ بالله؟ إذا كان يقودك إلى النار كف بارك الله فيك وارجع إلى الله وحاسب نفسك، واعلم أنك إذا رجعت إلى الله فرح الله بتوبتك وتقبل الله توبتك، بل تبشر أن سيئاتك تبدل إلى حسنات فيكون لك الأجر العظيم عند الله عز وجل. أما إذا استمر الإنسان في المعاصي واستهتر وصار عنده لا مبالاة، يقول لك منو قالكم أن هذا غلط، سأزيد في هذه الأخطاء وأسوي اللي في رأسي ودع الخلق للخالق. بعض الناس يبدأ يتكلم بهذه الطريقة، وهذا كله طبعا كلام خطأ، لأن الدين النصيحة هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر قد يؤدي بالإنسان إلى أنه يبتعد كثيرا عن رب العالمين. فلذلك على الإنسان أن ينتبه ويذكر دائما وأبدا اللهم إليك أنبت، خاصة أن الإنابة إلى الله ما تتطلب منك أعمال صعبة وأعمال شاقة وأعمال عظيمة، تتطلب منك أنك تثبت على طاعة الله، وتتطلب منك أنك تترك ما حرم الله. إذا فعلت هذا الأمر كنت ممن أناب إلى الله سبحانه وتعالى. نتوقف أحبتي الكرام مع فاصل قصير وبنكمل إن شاء الله بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.
من أدعية الرسول.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
هذا أخوكم حمد بن ناصر المهيري، موظف جديد ويانا.
ونعم ونعم. تلقى اثنين يرمسون من ربعنا، واحد يرمسي واحد قال له والله ونعم، فيرد عليه هذاك على طول دائما يعني والنعم بحالك. فالحقيقة أنا أسمعها أكثر عن ودي، حتى أنا أقول شيء أقول له ونعم، قال ونعم بحالك. والحقيقة تخجل أنك ترد هاي الساعة عليه ولا ترمسه، بس يوم تدور في موضوع ونعم بحالك ما تحصل له تفسير في موروثنا نحن أو في لغتنا نحن، ما شيء لموروث. والنعم منك من حالك، هاي شوية مختلفة، دورنا مال جينا. فنحن في ردنا المحلي اللي هو مو بغلط، لكن مو بمالنا نحن ردنا، إن قال واحد ونعم قال له ومنك أو نعم منك أو ولا تهون أو الله يعزك أو ما عليك زود، بس ما نقول ونعم حالك. فنحن نقول رمسه قبلنا شنو بها، ما توزلنا يود رمسك، رمستنا حلوة وذرب وفنان، نقبل فيها أخير عن هاي.
ما يحتار، ما يحتار، ما يحتار، العريس
تأخر علينا خلينا بنترياه
الغايب حجته معاه نعم السلام عليكم
برزت الريايل ويا خليفة الفلاسي كل يوم الساعة 10 الضحى العود في هذه الأيام المبروكة.
رمضان في البلاد. خروفة ويعايش المهيري.
هذيك حرمة اسمها بخيتة. بخيتة كانت حرمة وايد زينة، تعيش مع بناتها الثلاث، بناتها كل وحدة أحلى من الثانية.
أمي عوشة لو ليه الجدر اللي هي؟ خلاص تراني سويت ريوق الصبح، خلي فطين بدالي اليوم.
يلا عوشة تراني ياس أغسل المواعين من الصبح.
حتى ولو ترى ريوقي تعب أكثر من الغسيل.
ماي ما عليه، دهدي دهدي خلونا نخلص الغداء، أبوكم ياي مو فيني على صدعة الراس بعد.
كان ريل بخيتة سمات يصيد السمت، لكن كان أبدا ما يشاهد، كان يسوي مشاكل ويضارب وما يصبر على رزقه. نحن نعرف أن الصياد رزقه على رب العالمين، مثل الجميع رزقهم على رب العالمين، لكن البحر يوم يعطيه ويوم ما يعطيه، ويوم البحر ما يعطيه من السمك رد البيت ويضارب بناته ويضارب بخيته. أبدا كان وياهم مزعج.
السلام عليكم، ذهبتوا الغداء؟ شو تسووا من الصبح ياسين على الفاضي؟ يلا نشوف بسرعة كله من ورا راسي.
وكانت بخيتة كل صبح وكل فجر تدعي حق ريلها يوم يصير يصيد مع السماميت، وتدعي له أن الله يفتح عليه ويرزقه.
الله يفتح عليك ويرزقك إن شاء الله، ويسهل أمورك وترد لعيالك سالم غانم.
آمين. وكانت تسمعهم وتسمع أصواتهم، أهازيجهم وهم يغنون وهم ينشدون وهم يسيرون في البحر. وكانت تقبض بناتها وتجلس تقولهم القصص.
وظهرت الجنية وكان اسمها أم الدويس.
أم الدويس؟
كملي 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 كملي. وياها مثل القمر، صوتها ناعم وشعرها طويل وريحتها مثل المسك.
وكان قبل ما تغرب الشمس كان يرد الصياد، لكن الصياد سبحان الله كان قاسي، كان كل يضارب، من يرد البيت يضارب حرمته ويضارب بناته ويدعي على حظه وأن ما عنده رزق وما عنده فلوس. بخيته تعبت، قالت هذا كل يوم يواجعنا، أنا بشتكي حق شيخ القبيلة. قامت وقالت له
إن ضاربتني مرة ثانية أنا وبناتي بسير سيدة عن شيخ الجبيلة وبشتكيك.
طبعا الصياد خاف، وخاف على سمعته وخاف على مكانته بين العرب، وقال هاي بتفضحني.
والله وكبر راسك يا بخيتة.
تم يفكر 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 شو أسوي، قال ما شي غير أني أنا أتخلص منها ومن بناتها. ضحك الصياد وقالهم
يا بخيتة وانتو يا البنات تعالوا بركبكم في المركب وبنسير جدا البحر وبتستانسون وتقضون وقت حلو، ايش رايكم؟ يلا يلا قوموا نسير.
الحمد لله ان الله هداه خيرا، بيهتم يرمسنا ويعاملنا معامله طيبه، الحمد لله.
طبعا البنات استانسوا وفرحوا وساروا وياهم في المركب. تم المركب يمشي في الغبه ويمشي ويمشي ويمشي، تأخروا.
أمي وايد برد، عادي نرد البيت؟
خلص
ما عليه ما عليه يا أبو البنات، نحن تأخرنا، البنات يا عيني صايحن، خلنا نرد.
لا اصبروا اصبروا.
وتم يمشي ويمشي لين وصل مكان غزير غبة، قام وفر حرمته وفر البنات. وشرد يبغي يفتك منهم، ما يباهم يخبرون عليه شيخ القبيلة، وهو يحاول يجدف ويشرب يشوف دوامة تسحبه ويشوف يبل عود يظهر وثلاث يبال صغار عدالة. هاي اليبال ما خلته، خلت البحر يبلعه ومركبه. وتم مكان وين عق الصياد بناته، تمت هناك منطقة كلها دوامات. يوم يوصلون البحارة ويوصلون اللي يصيدون ويشوفون الدوامات، كانوا يقولون يدكم بخيت وبناتها، شو يسوون؟ يعقون البضايع عشان يسلمون على سفينتهم ومركبهم ويردون بالسلامة. ويت من عندهم وحيدهم يخبزون قرصني وقرص ناضي.
خروفة.
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا لربنا لمنقلبون.
أزيدك؟ الله يطول عمرك، كتر الله خيرك، سك الله خير.
أزيدك من زوايد خيرك.
الحمد لله الذي أطعمنا وسعانا وجعلنا مسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام
عليكم ورحمة الله.
استغفر
الله، استغفر الله، استغفر الله. اللهم أنت السلام، أنت السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أتنا.
من أدعية الرسول ويم طوعنا عبد الله الكمالي.
عدنا أحبتي الكرام بعد فاصل قصير، وحديثنا موصول في برنامجكم من أدعية الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، وكنا نتكلم عن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني، أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. رواه البخاري ومسلم. وتوقفنا عند كلمة وإليك أنبت. أنبه بارك الله فيكم على شبهة دخلها الشيطان الرجيم في قلوب بعض الناس. وإليك أنبت يعني حث لنا أن نتوب إلى الله وأن نرجع إلى رب العالمين. بعض الناس أقنعاه الشيطان إن ما شيء فايدة من توبتك، وإن توبتك هذه ما منها أي فايدة. يعني بعض الناس مثلا قد يتوفى والده نسأل العفو والعافية وأبوه زعلان عليه، فهنا تظلم الدنيا في عين هذا الإنسان ويتصور إن خلاص لا يمكن أن يتوب إلى الله وإن التوبة هذه ما بتنفع أبدا. طيب ما الحل؟ الحل إنه يستمر على الدرب الخطأ، هذا الحل الذي يزينه الشيطان. ولو فكر في الحل السديد أن يتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإليك أنبت، والله يفرح بتوبة عبده مهما كانت ذنوبك. نعم مهما كانت ذنوبك، إن تبت وأنبت إلى الله عز وجل وفقك الله لكل خير. أما أن ينغمس الإنسان في المعاصي فهذا أمر سيء جدا. اتذكر قول الله عز وجل: وهو الغفور الودود. طيب شو معنى هذه الآية؟ الغفور واضحة، الله عز وجل يغفر للمستغفرين ويغفر للتائبين. الودود، الله سبحانه وتعالى يغفر للتائبين ويحب التوابين. فلذلك أبشر بكل خير إن تبت وأنبت ورجعت إلى الله سبحانه وتعالى. ثم من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وبك خاصمت. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاصم كفار قريش ويرد عليهم ويبين بطلان شبههم ويبين بطلان الأدلة التي استدلوا بها. النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يناقشهم؟ بما يفتح الله عز وجل عليه من العلم، وبما ينزله الله عز وجل عليه من القرآن الكريم. فالحجة والبرهان والعلم من الله سبحانه وتعالى. فلذلك وبك خاصمت، أي يا رب أستعين بك وأطلب منك العون والمدد على مخاصمة هؤلاء ومناقشتهم والرد على حججهم وأدلتهم، وأتبرأ من حولي ومن قوتي. فالفضل كله من الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الذي يعطيك العلم وهو القادر على أخذ العلم منك. اتذكر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وبك خاصمت، أي أن الإنسان ما يغتر بعلمه ويسأل الله عز وجل دائما وأبدا المزيد من العلم، لأن لولا أن الله أعطاك العلم والبينة والبرهان ما تمكنت من فعل شيء. بعض الناس وللأسف الشديد يغتر بعلمه ويلبس عليه الشيطان وما يعلم بأن هذا العلم نعمة من الله أعطاك إياها العليم سبحانه وتعالى. فلو اغتريت بعلمك الله قادر على أن يسلب منك هذا العلم. يعني بعض الناس يقول اغتريت بحفظي للقرآن لما كنت أصلي بالناس وغلط في سورة الفاتحة، وبعضهم يقول غلط في قصار السور. فالإنسان لازم عليه إنما يغتر بعلمه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. لاحظوا بارك الله فيكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يطلب من الله عز وجل أثنى على الله. أولا: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، هذا كل ثناء على الله عز وجل. ثم قال: اللهم إني أعوذ بعزتك، يا رب ألتجئ بك وألتجئ إليك وأستعيذ بك، أنت صاحب العزة والذي تعطي العزة سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت، أنا ما أعبد غيرك وأعبد ربي وحده سبحانه وتعالى. وما أجمل أن نجمع بين الدعاء والثناء على الله سبحانه وتعالى. من آداب الدعاء، وبعض الناس ما ينتبه إن لو فعل هذا الأمر كان دعاؤه أجدر بالإجابة، أن تجمع بين الثناء على الله وبين دعاء رب العالمين. يعني تقول مثلا: يا رب إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تدخلني الجنة وترحم والدي. بضرب لكم مثال في دعاء نحفظ كله: اللهم إنك عفو تحب العفو، شوف هذا ثناء على الله، فاعف عني، هذا الآن طلب من ربنا سبحانه وتعالى. فأثني على الله واجمع بين الدعاء وحسن الثناء على الله سبحانه وتعالى. لاحظوا في دعاء كشف الهم: اللهم إني عبدك، ابن عبدك، ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. الآن يأتي السؤال: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وأبدله مكانه فرحا. فشوفوا كيف حسن الثناء على الله عز وجل من أسباب إجابة الدعاء. فلذلك أيها الأحبة الأفاضل لنحرص على هذا الأمر. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. يعني يا رب ألتجئ إليك وأعتصم بك، ثبتني على الهداية، جنبني الضلالة، جنبني طرق الشر وطرق الغواية والعياذ بالله. الدعاء بالثبات على الحق والخير هذا من أعظم أبواب الأدعية النافعة. إن الإنسان يكثر دائما إن الله يثبت على الخير ويثبت على الطاعة ويثبت على الإيمان والعمل الصالح. وهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. طيب واحد يقول لك: يعني ندعو الله عز وجل بالثبات حتى ما نترك الإسلام؟ نعم هذا من المعاني، لكن أيضا تدعو الله أن يثبتك حتى ما تترك الدرجات العالية من الطاعات. يعني أحيانا بعض الأشخاص الله عز وجل موسع عليه وفاتح عليه في باب الصدقة وإكرام الضعفاء والمساكين والمحتاجين والسعي عليه، ادعو الله عز وجل أن يثبتك على هذا العمل، لأن بعض الأشخاص محرومين من هذا العمل، يمكن يملكون ملايين لكن الله عز وجل ما صرف قلوبهم إلى هذه الهداية وحرموا هذه الهداية. بعض الناس عنده عادة طيبة أنه يعتمر في كل رمضان، ادعو الله أن يثبتك على هذا العمل لأن هذا عمل طيب يحبه الله عز وجل. بعض الأشخاص عنده جانب من جوانب الأعمال الصالحة العظيمة مثل بر الوالدين، ادعو الله عز وجل أن يثبتك على هذا العمل. بعض الناس كان يبر والديه ثم وقع في العقوق، بعض الناس كان يزكي ثم ابتلي بترك الزكاة، بعض الناس كان يتصدق ثم ابتلي بترك الصدقة. فسأل الله عز وجل دائما الهداية. ومن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام اللي علمه لعلي بن أبي طالب: قل اللهم إني أسألك الهدى والسداد. وأيضا من الأدعية الطيبة: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فعلى الإنسان أن يسأل الله عز وجل دائما وأبدا أن يثبت على الخير وأن يهدى إلى الخير وأن يفتح الله عز وجل على قلبه أبواب التقوى وأبواب الهداية وأبواب الاستقامة. طبعا أيها الأحبة الأفاضل، بعض الناس يقول لك طيب فلان الفلاني كان على هداية وفجأة شفناه ابتعد عن الهداية. يعني بعض الناس كان رجل فاضل وطيب وحبيب ويدعو الناس للخير، وفجأة دخل في درب الحزبية والتحزب والتطرف والغلو والكلام في الأشياء اللي ضر في دينه ودنياه والعياذ بالله. لماذا وقع عليه مثل هذا الأمر؟ على الإنسان أن يبذل الأسباب التي يثبت بها على الحق. طيب مثل ماذا؟ العمل الصالح. الله عز وجل يقول ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فالإنسان إذا أكثر من العمل الصالح فتح الله على قلبه. أيضا من أسباب الثبات إنك تحرص على العمل الصالح الذي يكون بينك وبين الله سر ما يعلم به إلا الله عز وجل. وبعض شوابنا عندهم هذا الباب من أبواب البر والتقوى. كم سمعنا من قصص إن بعض الشواب يوم توفاهم الله عز وجل يو العيال يجلبون في دفاترهم وأوراقهم أوراق هذا الشايب، فشافوه بارك الله فيكم كاتب فلان الفلاني أعطيته نصيبة من الصدقة وكان يتصدق على أسر وعوائل سنوات ومستمر على هذا العمل. هذه خبيئة العمل الصالح، هذه من أنفع الأعمال في الثبات على الخير والتقوى بإذن الله عز وجل. وأما إذا كان عند الإنسان خبيئة سوء والعياذ بالله فهذه من أسباب الانتكاسات، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا بارك الله فيكم من أسباب الثبات على الخير أن تكثر من الدعاء بأن الله يثبتك على الخير. قال ابن مسعود رضي الله عنه كثيرا ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لا ومقلب القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن الله هو الذي يقلب القلوب، فعلى الإنسان أن يدعو الله الذي بيده القلوب أن يثبت قلبه على الخير والتقوى والاستقامة. جاء عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قلنا يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به، هل تخاف علينا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله عز وجل يقلبها. أيضا الله عز وجل مدح عباده المتقين أنهم يقولون ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. فلذلك أكثر من الدعاء لنفسك بالهداية والثبات، ولزوجتك ولأولادك أكثر من الدعاء لهم بالهداية والثبات. أيضا من أسباب الثبات على الخير والتقوى أنك ما تسمع لأصحاب الشبهات وأصحاب التشكيكات. يعني بعض الناس يقول لك أنا أسمع لكل أحد للزين وللشين وأتابع كل واحد في مواقع التواصل الاجتماعي الزين والشين، وأنا سأأخذ الشيء الطيب وأتقبله والشيء السيء لن أتقبله وسأعرض عنه. وما علم هذا الإنسان أن بعض البشر كما جاء وصفهم قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، عنده من الشبهات والتشكيكات الشيء الذي يجعله يمكن تقتنع أنك لو كنت في النهار أنك في الليل ولو كنت في الليل أنك في النهار. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المسيح الدجال ذكر أن الذي يسمع عن المسيح الدجال ليهرب منه، فإن الرجل يأتيه ويحسب أنه على شيء أنه يقدر يناقشه ويقدر يجادله ثم لا يلبث إلا أن يتبعه. بعضهم والعياذ بالله شيطان مارد، نسأل الله العفو والعافية، عنده بلاغة وفصاحة ويتكلم بكلام وقد تدخل الشبهة إلى قلبك فانتبه. في بعض مواقع التواصل الاجتماعي بعضهم ينشر التكفير وأفكار الغلو وأفكار التطرف والتحزب، انتبه من هؤلاء الأشخاص لا تسمع لهم، لأنه يمكن كلمة واحدة من كلمات هؤلاء تدخل إلى قلب الإنسان وما تطلع هذه الكلمة. بعض الناس أيضا على العكس عنده أفكار تدعو إلى الانسلاخ من القيم والتمرد على الدين وغير ذلك والتمرد حتى على ثقافة المجتمع، لا تسمع لأمثال هؤلاء. لو كان عند الإنسان مبلغ مالي كبير جدا، ليس من العقل ولا الحكمة أنك تحط البيزات هذه في جيبك وتروح في مكان مزدحم. الناس يقولوا لك حرص على فلوسك، فما بالك بدينك الذي هو أهم وأغلى من الدنيا وما فيها. انتبه لدينك ولا تسمع لأهل التشكيكات والشبهات، خاصة من أوتي منهم منطقا حسنا. يعني بعضهم عنده يعني كما يقال إن من البيان لسحرة، عنده أسلوب من أعجب ما يكون. حاسب من هذه النوعيات وانتبه سلمك الله. أيضا أنبه على نقطة مهمة جدا قد تكون من أعظم أسباب عدم ثبات الإنسان على الخير. ما هي هذه النقطة؟ الشماتة بالآخرين. ولد فلان ما دريت عنه، هذا مسود الوجه، وهذا متعاطي كذا وكذا، ومسكينة في القضية الفلانية. انتبه بارك الله فيك، لا تشمت بالناس، قد الشماتة ترجع عليك. والناس يقولون دائما من عاب ابتلى والعياذ بالله. يعني أحيانا بعض الناس يتكلم بقصد الشماتة، بقصد أنه يعيب على الآخرين. والله في بعض النفوس بهذه الطريقة والعياذ بالله. فهذا لازم أنه ينتبه لنفسه. يعني بعض الناس إذا بغى يطري حد موجود عنده في الدوام أو العمل، فلان عفان الله خلوني ساكت ما بيأتكلم، هذا شو يسوي؟ طيب يا فلان هذا شو دخله بالدوام والعمل؟ نتكلم عن عمل ودوام، نتكلم عن أمور تتعلق بالشغل. نحن شرنا هذا يفعل أشياء ضارة، روح صح. أما تجلس تشمت في المجالس، لا لا يصح مثل هذا الأمر. وبعضهم السخرية، فلان اندوك إيش صارت المشكلة الفلانية، هذا دليل إنه غبي وما يفهم شيء وإنه كذا، وتدور الدنيا وهو يقع في مثل هذا الأمر اللي عير به الآخرين. فانتبه بارك الله فيك. هذا ما يعني سلمكم الله إن ما نتكلم أحيانا على بعض الأشخاص نحذر من شرهم، لكن هذه المسألة ترجع إلى نية. بعض الناس يتكلم من باب إنه يحذر الناس من شر فلان الفلاني، هذا رجل مفسد والعياذ بالله. واحد ثاني يتكلم من باب التعيير والعيب، وإنه يا جماعة فلان الفلاني هذا كذا وكذا، ويبي يتشمت فيه في المجالس، مخلنا سالفة يبي يضحك عليها. هذا أمر خطير وقبيح جدا. ثم ختم هذا الدعاء: أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. طيب واحد يقولك شو دخل هذا بما سبق؟ أنت الحي الذي لا يموت، يعني أنت الإله المعبود. الحي الذي لا يموت من هو؟ هو الإله. فالبشر كما قال الله عز وجل كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لماذا الله عز وجل لا يموت؟ لأن له الحياة الكاملة. حياتنا فيها موت وفيها نوم وفيها نعاس، أما الله عز وجل هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، فلذلك هو المستحق للعبادة، وهو المتصف بصفات الكمال ونعوت الجلال. هو القادر على أن يجيب دعائك، وهو القادر على تفريج كربتك، وهو القادر على أن ينجيك من البلاء ومن الشر. فاستعن بالله عز وجل وتوكل على الله الواحد الأحد، وعلق قلبك دائما وأبدا بالله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يجيب دعاء الداعين ويكشف هم المهمومين. وإذا استعنت بالله أعطاك الله عز وجل من خيري الدنيا والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم ما يحبه ويرضاه، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يملأ قلوبنا بحبه وتعظيم دينه وشرعه وحب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يسقينا من حوض نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام شربة لا نظمأ بعدها أبدا. ونكمل إن شاء الله في حلقة قادمة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
من أدعية الرسول.